بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب، وقلنا هذا مصداق من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، وقلنا بناء على الامتناع. إذا بنينا على الامتناع، يعني معنى الامتناع قلنا يعني شنو؟ متعلقين أمر والنهي واحد، فلا بد وأن يكون الثابت أحدهما. الامتناع اجتماع حكمين في شيء واحد، ولكن ما هو ذلك الواحد الثابت؟ قلنا المناسب أن يكون الثابت هو النهي والأمر مرتفع. لماذا؟ قلنا لقاعدة عرفية سلمها بحسب الظاهر، كلما كان لدينا تكليفان متنافيان أحدهما شمولي والآخر بدلي، فالعرف يقيد ماذا؟ البدلي بغير حالة الشمولية. هكذا فإن أنا في موردنا لما يقول توضأ بالماء، المقصود بماء واحد من بين المياه، مو بكل ماء، تشن كل ماء الدنيا أتوضأ بيه ما يمكن، بخلاف يحرم الغسل، فإن المقصود الشمولية، يعني أي غسل أنت كنت تتركه. فعلى هذا الأساس حينما يجتمع تكليفان من هذا القبيل يقيد البدلي بغير حالة الشمولية، وها قلنا قاعدة ماذا؟ العرف هكذا يفهم. فبناء على هذا الأساس يكون النهي هو المتقدم، أمر ما موجود، إذا أمر ما يعني تخصيص يصير للأمر، على هذا الأساس الوضوء يقع باطل، إذ لا أمر أنا ذاك، وإنما هناك نهي فقط. جيد، هذا بينا. ثم بعد ذلك هكذا قلنا هذا إذا فرض أن الشخص كان ملتفت، أما إذا كان جاهل شلون؟ قلنا إذا جاهل الحكم كذلك. لماذا؟ يعني البطلان. لماذا؟ لأنه هذه النقطة التي أشرنا إليها، وهي أنه مع وجود تكليفين النهي يكون النهي الشمولي يكون مقدم على الأمر البدلي، العرف هكذا يرى. هذه النقطة ماذا؟ نقطة لا تختص بمن بحالة الالتفات، بل متى ما كان تكليفان، أنت تدري أو ما تدري، متى ما كان هناك تكليفان أحدهما شمولي والآخر بدلي يتقيد البدلي بغير الشمولي. واقعا هذا التقيد والتخصص والتخصيص واقعي، سواء التفت إلى ذلك أو لم تلتفت. فعلى هذا الأساس أنت أمر ما موجود في حقك، وإنما نهي فقط موجود. إن قلت هذا وجيه، لو فرض أنه نهي كان موجود في البيت، إذا نهي موجود واقعا بلي مع وجود النهي الواقعي يتخصص شنو الأمر، لكنه نهي ما موجود واقعا. لماذا؟ لحديث رفع عن أمتي ما لا يعلم. أجبنا عن ذلك بأن حديث رفع ليس الرفع فيه واقعيا، وإنما الرفع ظاهري. مقصود من الرفع الظاهري يعني رفع التنجس واستحقاق العقوبة. طبيعة استحقاق العقوبة عطف تفسير على التنجس، كلاهما مقصود منهن شنو؟ واحد في المصطلح الأصولي. فإذا المرفوع هو في الحقيقة التنجس، وإلا الحرمة واقعا هي ثابتة. فما هو القرين على ذلك؟ القرين هو أنه إذا الحرمة واقعا مرفوعة يلزم من ذلك اختصاص الأحكام بما بخصوص العالمين، يعني الجاهل ماكو، لا يوجد في حقه حكم واقعا، وهذا خلاف قاعدة الاشتراك الثابتة بالضرورة بين المسلمين. جيد، فما دام هناك حرمة واقعية إذا راح يتخصص ماذا؟ الأمر بغير الغصب. فإذا يتخصص فإذا على هذا الأساس أمر ما موجود في حق هذا الإنسان، إذا عد الماء الذي كان عنده كان مقصود، أمر في حق ما موجود حتى يقع الوضوء صحيح. فلذلك يحكم بيبا بالبطلان. وأما إذا كان الشخص ناسيا، هنا شنو قلنا؟ مناسب لا صحة الوضوء منه. لماذا قلنا الوضوء صحيح؟ إذ لا حرمة واقعا في حقه حتى تكون موجبة لتخصيص الأمر البدلي. أصلا ماكو حرمة في حق هذا الإنسان. لماذا حرمة ما موجودة؟ لحديث رفع رفع النسيان، فإنه يرفع الحكم رفعا واقعيا، فما دامت الحرمة مرفوعة واقعا إذن على هذا الأساس يبقى الأمر بلا مخصص له فيقع الوضوء صحيح. هذا كله أمس ذكرناه، ليوان انتهينا إن قلت شنو. ولكن قد تسأل هذا بينته أنه السؤال هذا، ولكن قد تسأل كيف صار الرفع فيما لا يعلمون في فقرة ما لا يعلمون ظاهري بينما في باب النسيان واقعي؟ والجواب إن ظاهر الرفع في جميع فقرات ما لا يعلمون، في جميع فقرات حديث الرفع هو الرفع الواقعي، ولكن خرجنا عن هذا الظهور في فقرة ما لا يعلمون، باعتبار القرينة الخارجية وهي اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين، الثابت بالضرورة بين المسلمين، ومثل هذه القرينة ليست موجودة في فقرة رفع النسيان، لنرفع اليد عن ظهورها شنو؟ الأولي، وهو إرادة الرفع الواقعي. وقد تسأل من جديد كيف صار الظهور الأولي في جميع الفقرات هو إرادة الرفع الواقعي؟ إن شاء الله التفت إلى سؤالي شنو المقصود. يعني أنت تعال ثبت لي أن الرفع واقعي في كل الفقرات، ظاهره الرفع الواقعي. ذاك الوقت بل نقول في فقرة ما لا يعلمون نرفع اليد عن هذا الظهور لأجل القرينة الخارجية. إيه بس تعال تثبت لي هذا، منين هذا الظهور جبته أنه ظاهر الرفع في كل الفقرات هو إرادة الرفع الواقعي؟ و شو تفضلتوا؟ وامتناني على امتناني عن شنو؟ والجواب، والجواب شو الامتنان ما موجود في فقرة ما لا يعلمون؟ بس امتنان ما موجود ما صعب وتقول امتنان ما موجود، فالامتنان يتحقق في الحقيقة، يكفي في الامتنان أنه رفع العقوبة، ورفع العقوبة هذا النحو من الامتنان، بلي نص درجة هذا من الامتنان مو درجة كاملة. على هذا الأساس إذا نص درجة كافي لإشباع نقطة الامتنان، هالمقدار بعد يكفي. والجواب إن الحمل على الرفع الظاهري يعني تقييد حديث الرفع، فإن ظاهره الرفع من دون تقييد فلو أريد الرفع الظاهري فذلك يعني تقييد الرفع بخصوص العقاب، أي رفع العقاب من دون رفع غيره وهو التكليف، بينما ظاهر رفع هو الرفع رأسا من دون تقييد للمرفوع بهذا دون ذاك. فإطلاق الرفع إذن من دون تقييده بالعقوبة هو السبب لتولد الظهور الذي ادعيناه. فصارت الحكاية أيها الأخوة الأعزاء، بعد ما عندي شيء جديد، منشأ الظهور شنو هو؟ يعني الإطلاق إذا ادعي إطلاق الرفع رفع، أي رفع ما قيل رفع العقاب، لا رفع النسيان. رفع النسيان شنو المقصود عنده؟ يعني رفع العقاب في حالة النسيان، يا رفع العقاب وكل شيء. عدم التقييد ظاهره ماذا؟ إرادة الإطلاق، يعني رفع كل شيء. فإذا على هذا الأساس نتمسك بمن؟ بإطلاق الرفع، يعني رفع العقاب ورفع التكليف اثنيناتين. فإذا ردنا نحمل على الرفع الظاهري هذا يعني تقييد الرفع بمن قيدنا؟ بخصوص العقاب، والحال إن مقتضى إطلاق الرفع هو رفع ماذا؟ كل شيء، سواء كان ماذا؟ العقاب أو كان غير العقاب مما يمكن تصوره. طبيعي ما تفضلتم به يكون وجيه اذا فرض انه فقرتين، كان اكو اثنين، لكن مو ذنيت الفقرات ماذا كثيرة، ترى رفع النسيان، رفع ما اضطروا اليه، رفع ما استكرهوا عليه، يعني ذنيت كلهن في الحقيقة ماذا في الحقيقة اي مضافا الى انه من الخارج هي شبه ماذا في الحقيقة، شبه يعني فرد وضوح اكو في انه اصلا الناسي تكليف في حقه اما موجود، ما يمكن تكليف الناسي مضطر مثلا، ما يمكن تكليفه، ما يمكن، هذا مضطر، هذا شلون تكلفه ما لا يطيقون، اصلا شلون تكلفه واقعا تكليف ما لا مو اصلا ما الى معنى واحد، هو ما يطيق هذا، شلون نقول التكليف ثابت شنو يعني له، هذا ما يمكن من الحكيم يصدر تكليف شنو، فلأجل ذني همات قرائن على أي حال. خب جيد جيد مولانا، وبهذا اتضح أن الوضوء والغسل بالماء المغصوب من الناس صحيح لعدم ثبوت حرمة الغصب في حقه واقعا، حرمة الغصب في حقه واقعا لتكون مخصصة للأمر البدني، وهذا بخلاف الجاهل، فإن الحرمة الواقعية ثابتة في حقه، ولو من دون تنجيز، فتكون مخصصة للأمر. ولكن ينبغي أن نستثني من الناس ما إذا كان هو الغاصب، فالناس إن كان غير الغاصب فالوضوء والغسل منه صحيح للنكتة المتقدمة، وهذا بخلاف ما إذا كان هو الغاصب. فلو غصب شخص ماء ونسي كونه غاصبا أو نسي الحكم بالحرمة وتوضأ، وقع وضوءه باطلا، والوجه في ذلك هو أن حديث رفع النسيان وارد مورد الامتنان، والذي يليق بالامتنان في نظر العرف هو غير الغاصب، وأما الغاصب فلا يليق بنظر العرف، لذلك وهذه النظرة العرفية تصير سببا لانصراف حديث الرفع عن الناس، العفو عن الغاصب، حديث شنو؟ رفع النسيان، عن بلي رفع النسيان، لانصراف رفع النسيان عن الغاصب، لانصراف رفع النسيان عن الغاصب. ولا تقول إن الله جواد كريم وقد سبقت رحمته غضبه، ومن المناسب لسعة جوده الامتنان حتى بلحاظ الغاصب. قلت لا تقول، فإنه يقال هذا وجيه في غير المقام، وأما في المقام فنريد تحديد مفاهيم الألفاظ وتشخيص معانيها. وفي هذا الباب يرجع علما إلى العرف، فإنه المرجع في تحديد المفاهيم. وحيث إن نظرة العرف نظرة ضيقة ولا تشتمل على الجود والكرم، فلذلك يرى أن الغاصب لا يليق بالامتنان، بل ربما يرى أن ذلك نحو من التشجيع على الغصب وارتكاب المحرم. وبالتالي يرى الحديث منصرفا لأجل ذلك عن الغاصب. وبهذا يتضح لنا وجه تفصيل الأعلام من المتأخرين بين العالم والجاهل، فيحكم بالبطلان في حقهم، وبين الناس إذا لم يكن هو الغاصب فيحكم في حقه بالصحة. والوجه في ذلك هو ما أشرنا إليه بعد ما ذكرناه، إذا واحد رادوا يمتحنوه يطرحون عليه هذا السؤال، ليش المشهور أو البعض سموع الرأي المشهور أيضا يقول فرق قالوا العالم والجاهل الوضوء والكذا منه باطل بالماء المغسول، أما الناس صحيح، روحوا عقب باكر تعالوا جيب لنا شنو الوجه، بين لنا المطلب في ذلك. هذا لا بأس، خد سؤاله ويمكن واحد يختبر به الطالب. على أي حال هذا كله لو بنينا على من؟ على امتناع الاجتماع أيها الأخوة الأعزاء. وأما لو بنينا على الجواز فسيتضح الحال في ذلك، في التنبيه الثاني الذي نبحث فيه عن الثمرة أو الباحث عن الثمرة. هذا كله في التنبيه الأول، لأنه إذا تذكرون قلت شنو تنبيهات، هذا التنبيه الأول، ما أدري إنه كم يوم دي. التنبيه الثاني قصير، هذا ما دي شيء، ثمرة البحث إذا قلنا بامتناع الاجتماع بمعنى أن المتعلق واحد ويلزم اجتماع الحكمين فيه، فيترتب على ذلك التعارض بين دليلي الحكمين، ف فالثمر للقول بالامتناع هي التعارض بين دليلي الحكمين. فالثمر للامتناع هي التعارض بين دليلي الحكمين، بينما لو قلنا بالجواز وأن المتعلق شنو؟ متعدد، المتعلق للحكمين متعدد. فلا يتحقق التعارض بل التزاحم في حالة عدم وجود المن في حالة عدم وجود المندوحة، في حالة عدم وجود المندوحة، وأما مع وجودها فلا تعارض ولا تزاحم. وللتوضيح أكثر، نقول تارة يفترض أن التنافي بين الحكمين ثابت في مقام الجعل والتشريع، فلا يمكن مع صدور هذا الحكم صدور الحكم الآخر وتشريعه، فالتنافي بين التشريعين في مقام التشريع. نظير صلي ولا تصلي، فإنه مع تشريع صلي لا يمكن تشريع شنو؟ لا تصلي. ونظير أكرم كل فقير ولا تكرم أي فاسق، فإن التشريع الأول إذا تحقق بنحو العموم والشمول حتى المن للفاسق، فلا يمكن تحقق التشريع الثاني. الشامل لمن؟ للفقير. فصدور هذين التشريعين بنحو العمومي أمر غير ممكن. العموم الفوقاني إن كان وإلى الأصل إن لم يكن العموم الفوقاني، وأما التزاحم فهو غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا فيما سبق أنه الثمرة هي ثمرة بحث الاجتماع هي بناء على الامتناع، يعني وحدة المتعلق، يدخل المورد في باب التعارض، يعني يحصل تعارض بين دليلي الحكمين، بينما بناء على تعدد المتعلق يدخل في باب التزاحم عند فرض عدم المندوحة. وأما مع فرض المندوحة فلا تعارض ولا تزاحم. ثم صرنا في صدد توضيح إجمالي للتعارض والتزاحم. قلنا أما التعارض فهو عبارة عن تنافي الدليلين بحسب عالم التشريع والجعل، بحيث إذا صدر هذا لا يمكن صدور ذاك. مثلنا لبيمة، صلي ولا تصلي، هذا تعارض بنحو التباين يعبر عنه، مع صدور صلي ما يمكن صدور لا تصلي. ومثلنا له أيضا بمن أكرم كل فقير، هذا تعارض بنحو العموم من وجه، ولا تكرم أي فاسق، فإنه مع صدور أكرم أي فقير بنحو العموم الشامل لكل فرد فقير بما في ذلك الفاسق، بعد ما يمكن صدور لا تكرم الفاسق بنحو العموم الشامل للفقير. على أي حال هذا حينئذ تكاذب في مقام التشريع، وحكم المتعارضين كما قلنا هو التساقط، طبيعي عند عدم المرجح هذا المقصود التساقط ثم الرجوع إما إلى العموم الفوقاني إن كان أو إلى الأصل العملي. جيد. وأما التزاحم بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى فهو عبارة عن التنافي بين الدليلين في مقام الامتثال، بمعنى أن القدرة تضيق عن امتثالهما معا، من دون تناف بينهما في عالم التشريع. وهذا يكون عادة فيما إذا اختلف موضوع الحكمين، بأن انصب هذا الحكم على موضوع وذاك على موضوع آخر، فإنه مع اختلاف الموضوعين لا يحصل تنافي بلحاظ التشريع، غايته قد لا يقدر المكلف على امتثالهما معا. كما في الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة، فإن موضوع أحد الحكمين يغير موضوع الحكم الآخر، ولا تنافي بينهما بلحاظ التشريع. إذ من الوجيه جدا صدور حكمين من هذا القبيل، ولكن قد يتحقق موضوع كلا الحكمين في وقت واحد. ولا يتمكن المكلف آنذاك من امتثالهما معا. وحكم التزاحم تقديم الأهم منهما من الحكمين. وباتضاح ذلك نعود إلى المقام، إلى مقامنا، ونقول بناء على الامتناع أي كون المتعلق واحدا، فلا يمكن توجه كلا الحكمين إليه. فإن الشيء الواحد يستحيل، تشريع حكمين مختلفين بلحاظه، أحدهما يقول افعل الحركات المذكورة لأنها صلاة، والآخر يقول لا تفعلها لأنها غصب. إن تشريع مثل هذين غير ممكن، وهذا يعني التعارض. ولا بد وأن يكون الثابت آنذاك أحدهما، لا كليهما. ولكن ما هو ذلك الثابت؟ هل هو الأمر أو هو الناهي؟ وذلك بحث آخر، ذلك بحث آخر نعقد له التنبيه الثالث إن شاء الله تعالى. وأما إذا قلنا بالجواز أي أن المتعلق متعدد، بأن يكون الأمر منصبا على عنوان الصلاة والنهي على عنوان الغصب، فلا تعارض آنذاك، إذ بعد اختلاف مصب الحكمين لا يحصل تكاذب بلحاظ عالم التشريع. ولكن تارة يفترض ألا مندوحة عدم يفترض عدم المندوحة، بمعنى أنه لا يوجد مكان آخر مباح يمكن الخروج إليه وأداء الصلاة، كما لو فرض أنه بعدما دخل انسدت عليه الأبواب ولم يتمكن من الخروج فسوف يقع التزاحم بين الحكمين، ويقدم الأهم. وأما حيث لا يمكن، بل وأما هالواضح، وأما هذا نستمر به، وأما إذا كانت هناك مندوحة بأن أمكن الخروج وأداء الصلاة في مكان آخر، فلا تعارض آنذاك ولا تزاحم، إذ يمكن امتثال كلا الحكمين، وذلك بالخروج وأداء الصلاة في المكان المباح. إذن تحقق التزاحم منوط بما إذا لم يمكن الذهاب إلى المكان المباح، وبعد هذا نأتي إلى حكم العمل صحة وفسادا. بمعنى أن الصلاة بناء على الامتناع تقع صحيحة أو فاسدة، وهكذا بناء على الجواز. أما بناء على الامتناع أي وحدة المتعلق، فقد ذكرنا أنه يتحقق التعارض بين الدليلين، ولكن بالنسبة إلى صحة الصلاة وعدمها شو نقول؟ أحسنت، يرتبط الأمر بما هو المقدم من الحكمين، فإن حكمنا بتقديم النهي كما هو المعروف، ولو من باب أن النهي شمولي، هاي خلي بين شريطين، وذاك بدلي، والشمولي مقدم على البدلي ومخصص له. أغلق الشريط الآن. فيلزم بعد الشريط، فيلزم الحكم بالبطلان. إذ لا أمر ليقع العمل صحيحا بواسطته، بل هناك نهي لا أكثر. وأما لو قدمنا الأمر لبعض النكات، فالمناسب الحكم بالصحة. إذن الصحة والفساد يرتبطان بتقديم هذا أو تقديم ذاك، وأما لو قلنا بالجواز كما هو المختار عندنا، لكون متعلق الأمر عنوان الصلاة ومتعلق النهي عنوان الغاص، فقد يتصور أن المناسب شنو شي يصير؟ الحكم بالصحة. ولكن هذا غير صحيح، والصحيح هو الحكم بالفساد. باعتبار أنه في عالم الخارج تكون الصلاة المأتي بها غير منفكة عن الغصب، بل هي مصداق له، ومعه لا تصلح لأن يتقر بها. إذ المقترن بالحرام لا يمكن التقرب به إلى المولى، فالفساد إذن ليس لعدم الأمر كما كنا نقول بذلك على الامتناع، بل لأن ما يؤتى به متقمص بالحرام، فلا يصلح التقرب به نعم إذا بني على تعدد الوجود الخارجي، وأن تعدد العنوان يعدد المعنون خارجا، فللحكم بالصحة مجال حيث لا يكون الواجب متلبسا بالحرام حتى يمتنع التقرب به. وتظهر الثمرة اي بس الكلام هو المهم في هذا، اي بل كلامك صحيح. وتظهر الثمرة ايضا فيما اذا كان المكلف جاهلا بالغصب، فانه على الامتناع حكمنا بالفساد لأن التخصيص كما ذكرنا واقعي ولا ربط له بعلم المكلف وجهله، وهذا بخلافه بناء على الجواز فإن جهل المكلف فإنه مع جهل المكلف يمكن التقرب فيقع العمل صحيحا بعد فرض ثبوت الأمر، فإن المانع من التقرب هو المبغوضية المعلومة، دون المبغوضية المجهولة، دون المبغوضية المجهولة. وأوضح من ذلك حالة النسيان، فإنه يحكم بصحة الصلاة بلا حاجة إلى التشبث بنكتة، أن الرفع في حق الناس رفع واقعي كلا إنه غير مهم بعدما كان التقرب ممكنا من الناس لغفلته، عن مبغوضية الشيء إذن بناء على الامتناع يحكم بالبطلان في حق الجاهل والملتفت. ويحكم بالصحة في حق الناس لكون الرفع في حقه واقعيا. بينما بناء على الجواز يحكم بالصحة في حق الجاهل والناس معا، لإمكان التقرب في حقهما بعد فرض الجهل بالمبغوضية أو نسيانها. اللهم صل على محمد وآل محمد.